جزا الله خيرا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمة القيمة وعلى هذه النصيحة البليغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. هنالك بعض الأسئلة نستأذن من الشيخ حفظه الله إلقاء بعضها عليه إذا أذن بذلك. يقول السائل: نحمد الله عز وجل على زيارتك لنا في جدة، وكم رجوناه وتم بحمد الله، فنرجو توضيح بعض الأساليب التي نجح فيها الحسيون وأهل البدع، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
أساليب خفية، فإنها تقوم على الكسر وعلى الخير وعلى التخطيط الخفي الذي لا نعرفه معظمه، بل قد لا نعرفه جميعا، ولا يظهرون الأشياء من هذا إلا أنهم على الحق وأنهم دعاة الحق، لكن الكبارين تعرفونهم، تعرف أن هذه دعاوى، فإنك إذا ناقشت كثيرا منهم تجده لا يحب الحق، وإذا قلت عليه الحجة لا يتجده، ومن آثارهم أو من أساليب التربية على مذهب وما أنا إلا من غزية، إن رويت رويت وإن ترشد غزية فأرشد. هذا المذهب ركزوا عليه جدا ونجحوا فيه، مذهب وما أنا إلا من غزية، أعرف ناقش مع كثير منهم من دكاترة وطلاب، تجدون هذا المذهب هو السائد. أما الأساليب منها الكذب والمقاتلة والخداع حيل، هذا شيء موجود، أساليب سياسية، السياسة لا دين لها، كما قال كثير من العقلاء، وفعلا أن السياسة لا دين لها، الدعوة التي تبدأ بالسياسة دعوة كاذبة، لا تريد الناس الحق ولا الخير أبدا. طب قال مصطفى السباعي وهو من السياسيين وكان يعاشر السياسيين المتدينين، قال في كتابه الكتاب هذا سيد صغير، قال ما اعرف السياسيه ذاتها، ولعله تمثل هذا لم تنبه الجد من المتشاغلين بالسياسه، فانه قد طفح عندهم شيء كذب. أنا لا أعد لكم الأساليب، ولكن هذا الذي أذكره لكم هو من أساليب التربية على التعذب والتعصب، ومع الأسف تجدهم يتعلقون بالباطل أشد من تعلق السلفيين بالحق، كثير من السلفيين يعرف الحق مع الأسف ثم يتخلى عنه بسهولة، لكن هؤلاء لا يعرفون الباطل فيتعبوا عليهم بالنواجذ، يعني من الصعب جدا أن تزحزحه عن باطله، بينما كثير من السلفيين تحرص أن حرفه فيتخلى عنه، وهذا شيء يريده الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، فإن هذا والله نذير الشر جدا أن يتعلق أهل الباطل بباطله ويموت عليه ويتمسك المذهب وما غزية وما ندى غزية كما قلت لكم، وتجد السلفيين بسهولة يتخلى عن مبدأ الحق مع الأسف الشديد. هذا ما كان نقول حول هذا السؤال.
والحديث في الإشارة كما يقال.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، سمعنا لك أشرطة حفظك الله في أيام فتنة كنا وبعدها أيضا، هاجمت فيها الإخوان المسلمون ووصفتهم بأنهم مبتدعة مخالفون لمنهج السلفي، ولقد نفعنا الله بهذه الأشرطة والحمد لله، ولكن منذ عهد قريب يا شيخ ظهر منهج غريب من أناس يهاجمون إخوانهم من السلفيين، حيث يرمونهم بالتشدد لأنهم يفجرون أهل البدع، فهل من نصيحة للإخوة جميعا في هذا الباب؟
النصيحة التي قلتها لكم يجب أن تتواصلوا بالصبر والتآخي والتباسط وتباسط الحق والتصميم على عدم الصحة، بارك الله فيكم. والإخوان المسلمون أنا أقول إنهم جمعوا شر البدع لا شك، ولا أزال أصر على هذا، ومزدت بذلك إلا يقينا، فإن تنظيمهم قام على أهل البدع والضلال من مختلف الاتجاهات والمشارف، فالذي يدرس تاريخ الإخوان ومن كتبهم بالذات لا من كتب خصومهم ولا من غيرهم، إنما يدرس كتبهم وتاريخهم يجد أن تنظيمهم من أول يوم قام على الروافض والخوارج والزيجية وصوفية الغلاة الذين يسمون أهل السنة، حتى دخل إلى تنظيمهم النصارى والشيوعيين وغيرهم، وهذا شأن الدعوات السياسية. فلو أن هناك الآن سلفيون رفعوا شعار الحاكمية والسياسة وقبلوا الكراسي، فستجد كثيرا من الزنادقة يهرعون إلى هذا التنظيم الذي ظاهر السلف فيدسون، لأن هؤلاء العلمانيون والشيوعيون والزنادقة هم الرسول الكراسي، هم السيادة، ويهرعون إلى هذه التنظيمات السياسية ويدخلون فيها، يدخلون فيها لا شك. ولعل أول تأريخ الأمة السياسية الذي بدأ يهتم السياسة تأريخ الذين خرجوا إلى عثمان، هتفوا باسم السياسة، لطلعوا السبأ يعني الشغب على عثمان وعلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم الإسلام، لا باسم اليهودية ولا باسم الإسرائيلية ولا باسم الإسلامية ولا باسم شعار آخر، إنما تحت شعار سياسي إسلامي، ظهر عليه الزنادقة والمنافقون واندثوا في هذه حركة الإخوان المسلمين، كان فيها شيوعيون يحفظون القرآن ويستشهدون بالآيات القرآنية ويهزون المنابر الخطابة ويرفعون المصاحف هكذا، يقول لا حكم إلا لله ولن نحكم إلا بكتاب الله. وكان منهم السادات، وكان منهم شيخ الشافعي، وكان منهم فلان وفلان، ارجع إلى الإخوان تجدون هذا الضباط قاد دخل تنظيم الإخوان، كثير منهم شيوعيون، فالدعوة السياسية تكون مفتوحة على مصراعيها لكل سياسي، بل لو أرادت أن تغلق أبوابها تجد الزنادقة استطاعوا أن يدخلوا هذه الأبواب ويدخلوا، عرفتم؟ فالدعوة السياسية تبدأ بالدعوة إلى هداية الناس وإلى إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع والخرافات، حتى إذا مات رجل يموت على دين الله حقا وتأتي الدولة وكلها دمرة لهذه الدعوة الصادقة. وفي هذا البلد قامت دولة الإسلام على عواتق الموحدين وعلى كواهلهم وعلى جنازلهم، فلا نأتي نهدمها تحت شعارات قد يكون اندس فيها الزنادقة والملحدون، قد فرح بها العلمانيون والمنحرفون، فما من حركة سياسية أقول لكم وأتحدى إلا وقد دخلت فيها النقاط والزنادقة وغيرهم، فيجب أن تكون دعوتنا خالصة لله، لا نريد منها إلا هداية عباد الله تبارك وتعالى، وإذا كان هناك خلل فنصلحه بالحكمة والعقل، لا نهدم ولا ندمر ولا نشعلها فتنا ولا نخيب شباب الامه ونملا قلوبه بالاحقاد والعياذ بالله. فهذه هي الفتنه وهذه هي طرق الدمار والهلاك. وقد جرب التاريخ القديم والحديث، فما الذي جناه المصريون من هيجان الاخوان وتفكيكهم وثورتهم؟ وما الذي جناه العراقيون والسوريون؟ وما الذي جناه الجهاد الافغاني؟ وما الذي جناه شعب السودان؟ فاذا ركضنا وراء الاخوان واديانهم واجنابهم فسيكون مآل هذا البلد المؤمن الآمن مثل مصير تلك البلدان التي تغلي بالفتن وتموت بالجوع والفقر والعياذ بالله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. هذا الذي ينتظره هذا البلد من هذه الفتن التي يحركها السياسيون والعياذ بالله. هذا الذي يحركه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا للتبصر والتعب والرجوع إلى منهج السلف الصالح في التعلم والتعليم والدعوة والهداية إلى الله تبارك وتعالى. خيرا. يقول السائل: ذكرت اهل البدع والحزبيين الوافدين الى هذا البلد وحذرت من خطرهم، نرجو منك بيان المنهج السلفي في التعامل مع اهل الاهواء والبدع، وخاصه التعامل مع الاطلاع على المنهج السلفي. التعامل مع اهل البدع والتعامل مع المشركين يجب ان يكونوا كلهم محط دعوتهم ومجالا وميدانا فسيحا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء مخدوعون، فنعاملهم ونخالفهم بالأخلاق الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن لابد أن نشمر عن ساعد الكذب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. هناك صديق معارك معارفون لا أمل فيهم أن يعودوا إلى الحق، سواء من المسلمين أو من المبتدئين، فهذا يدور في تعامله مع المصلحة. فإن كنت بعد الدراسة والتأمل الدقيق والموازنات ظهر لك أنت وإخوانك بعد التشاور أن فلانا يستحق الهجرة وفي هجراني مصلحة كذا وكذا مصالح، أن ينصرف الناس عنه أو ويضطجع بنفسه ويعود إلى الحق إلى غير ذلك من المصالح التي تدركها من خلال. وإن كان في هجرانه ومقاطعته مفاسد تنعكس على دعوتنا وتعرقلها وتقف في وجهها، فهذا لا نقاطع. كما قال السلف: إنا لنكشر الأقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا تعالى الأخلاق الطيبة بشرط ألا تكون مداهنة فيه، بشرط ألا تكون، ولا يؤدي هذه المداهنة إلى إضرار الدعوة، لأنك أنت لم تقاطعه إلا لحماية الدعوة لا لضربها. فشريطة ألا يعني يلحق ضررهم بالدعوة يمكن أن يعني أن تتعامل معه وفي نفس الوقت حافظ على الدعوة وتأمن طريقها في الوصول إلى غيره، سواء ممن له صلة أو من غيره. فعلى هذا الأساس نتعامل أهل هدى دعوة الله بالحكمة والنور الحسنة وبالأخلاق الطيبة ما دون أطمع فيهم ونرى إقبالا منهم. فإذا حكم الحج على أناس ورأينا أنهم معارضون حينئذ ندرس الوضع، فإن كان الصلاح والخير والنفس يعود على الدعوة فهجران هجرناهم، وإن كان ذلك يعود بالضرر فإذا تجلب بيض الدعوة في أي مكان كنا وفي أي زمان. وأقول لكم إذا كان المجتمع يغلب عليه الصلاة والتمسك بالسنة فإنه يسهل جدا هجران أهل البدع ويتحقق النهو الخير والصلاح. وفي مجتمعات فيها الفساد والتقوى والشرطة والعلم عن البدع فهذا قد لا يكون من صالح الدعوة أن تقاطع وتهاجر وتفعل هذا وذاك. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيمن يعتبر الجنة والمودودي والترابي الندوي السيد قطب بمصاف شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء لا تستطيع أن تحكم عليهم الواحد، فإن كثيرا أو بعضا من هؤلاء قد يجرف الفرق الكبير الهائل بين ابن تيمية وحنبال ومن ذكر من البنا والمولود من حيث العلم والتقوى والتزام الحق وما شابه ذلك، وكثير منهم يخدع لم يعرف حقيقة منهج هؤلاء ولم يعرف حقيقة عقائدهم ولم يعرف أشياء كثيرة من أحوالهم. فهذا إن كان جاهلا يبصر ويعلم وتبين له الحروف لا يثار على تضليله وتبديعه وطعنته ومهاجرته وما جاهد بذلك، فهذا يبين له ماذا تعرف يعني عن فلان وفلان وفلان من هؤلاء الذين يدعون بأمة الإسلام. فينظر لك أنه لا يعرف بالحكمة تأخذ وتبين له ماذا عند هذا من الأخطاء وماذا عند الضلالات وماذا عنده من الانحرافات، لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا فطرة أن تقرن هؤلاء بأولئك الهداة إما علماء المسلمين. لعل بالمناسبة أن أذكر في طب والله أنا كنت أعرف عنه شيئا ولكن كنت أتأول له تفسيره، وأقول رجل يريد الحق وهو مخلص في بحث عن الحق ولكن كثيرا ما يقع لم يحالف على الحق يعني ولم يوفق الاهتداء الى الحق. وفي بداية هذا العام طرحت شيئا من الدراسة لهذا الرجل، فأول ما قدمني طعمه في الصحابة، وأنا أعرف أن أهل السنة الحديثيين وأهل السنة المنتسبين انتسابا إليها وفيهم بدع أنهم لا يفرقون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعرف أنهم يبغضون ويعادون أي شخص ينال أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف أليس كذلك؟ أنا أعرف أن هناك صوفية غلاة قبوريون لكن والله يحترم رسول هذا ولا ينالونهم ولا يمسون من كرامة أحد منهم ويغارون، وقد يقدم نفسه لحماية عن عرض أعراض أعرف هذا تماما من المسلمين عربا عجما. لما رأيت هذا الطعن الشديد في عثمان وإسقاط خلافته وأنه يولي أعداء رسول الله ويحرم ويعزل أصحاب رسول الله وأن أسس الإسلام قد تحطمت في عهده وفضل عليه تلاميذه السبع الثوار السفهاء والزنادقة، هل يفضل السفهاء والزنادقة يفضلهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وطعن الصحابة في عهد الذين عاشوا في عهده ورماهم بالإقصائية والاستقراطية وإلى آخره وطعن كثيرا وكثيرا، ثم واصل خيره في الطعن في بني أمية الصحابة وغيرهم، وقال إن يعني هذه الدولة خرجت في سياسة المال وسياسة الحكم عن حدود الإسلام نهائيا. طبعا هذا تفسير لأنه يفسر الخروج على الحاكمية، وكذلك جاء لابن عباس وأخرجهم عن دائرة الإسلام لابن هذا الهراء، ولم يمس الرواسب من قريب ولا لا من باب العقيدة ولا من باب السياسة أبدا، بل إنه ساق ثورة القرامطة البلاء الباطلية البلاء الجنابكة ساقها مساق المذهب، ولم يتعرض لدولة العبيديين الباطليين الذين عاصروا الخلافة العباسية التي أخرجها حدود الإسلام نهائيا، ولم يتعرض للبويهيين الروافض الذين تسلطوا على الخلافة الإسلامية في الشرق، فلم يتعرض للروافض لا على مستوى عقائد ولا على مستوى أفراد ولا على مستوى جماعات أبدا، وطعن في الصحابة وطعن في الدولتين الإسلاميتين اللتان تعتز بإسلامهما وترك الروافض والباطنية، بل مدح ثورة القرامطة كما قلت لكم. فأسأت به الظن تماما وأدركت أن هذا يكتب عن عقيدة وعن منهج خبيث، ثم رحت أدرسه فوجدته اشتراكيا غاليا، ووجدته جهميا غاليا، ووجدته يقول بوحدة الوجود، ووجدته يقول بخلق القرآن، ووجدته ما تدع خبيثة إلا وأحياها. فما يمكن لمسلم مهما بلغت بلاغته وطيبة نفسه أن يحسن الظن بمثل هذا، فعامده بما يستحق من الكتابة والبيان والكشف عن حقيقة عقائده ومنهجه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولم نحاول ان نجامل احد ان شاء الله في دين الله عز وجل. عرفتم؟ سيد قطب تبديل عند كثير من شبابنا، يمكن له منزله في نفوس كثير من شبابنا المخدوعين قد تفوق الصحابه والسلف الصالح، إلا لم أقل تفوق منازل الأنبياء والرياض، كتب تكاد تقرا بمصاحف وتقدم على أنهات السنة، وهي مليئة بالبدع الكبرى والخرافات والضلالات والأباطيل والعياذ بالله. فلهذا ما يمكن أحد سيد فضل حتى بدع أهل البدع، فضلا عن مقارنته بأهل السنة. عرفتم؟ كثير من أهل البدع خير بكثير وكثير من سيد فضل وأمثاله، بحيث أنه ليس من العدل أن نشبهه بفلان ولا فلان، فضلا عن أهل السنة. هناك مبتدعين عندهم عناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم عناية بالفقه، عناية بالحديث، عناية بكذا بكذا، وعندهم بدعة. لا يجوز أن نقرن سيد قطب حتى بهؤلاء، لأنه هذا الرجل عاش في الإلحاد، ثم في الحيرة الرذلة، ثم تسلمت على الأقطاب، ثم تسلمت على الأقطاب، ثم العيش في حزب الضف الملحد، ثم ذهب إلى أمريكا وتقلب سنتين في الكنائس، ثم عاد يفسر الإسلام تفسيرا شاملا، ما يترك صغيرة وكبيرة من قبل الإسلام إلا يفسرها بأسلوبه، والمرجع الأول والأخير هو عقله للتفسير، فما ترك أصلا من الإسلام إلا هزه أو هدمه. فكيف يقرن هذا الإنسان هؤلاء العلماء الكبار؟ البناء بدأ وهو الشاب يقرأ كتب الروافض وكتب الصوفية ويضع شبابه قبل أن يتخرج على شرح نهج البلاغة وهو من أحدث كتب الرافض وعلى صوفية الغلاة ومن هذه الأحياء وغيره. فهذا أصل شيء. ثم لما بدأ ينظم من أول يوم بدأ يدخل الروافض والخوارج وكل الفرق لتنظيمه. فماذا استفاد من الإسلام وماذا استفاد من المسلمين؟ قلت أفاد وعمل ماذا عمل؟ ماذا عمل؟ هل لأن لا تجري كما قلنا سابقا أنك لا تجري من الشكر لك تنظيم قام على الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية الغلاة وإلى آخره. بل أضاف إلى ذلك أنه أصبح مرتعا حقا للنصارى. فماذا يجري الإسلام من تنظيم هذا حاله؟ وكيف يكرم صاحب هذا التنظيم وهذا الاتجاه لابن التيمية وابن القيم؟ إن هذا من الظلم ومن الزور والبهتان في مكان. فنعوذ بالله من المغالطات ومن تضليل شباب الأمة وهم لا يسلكون هذا المسلك، لا يحترمون ابن القيم ولا ابن القيم ولا غيره. والله لو احترموه ما التفتوا الى الجنة ولا موجوده ولا فيه. لو كانوا صادقين في مدهم لابن تيمية وانه امام على الحق ومن ائمة السنة، ولو كانوا يحترمون احمد بن حنبل ويعتقدون فيه انه امام السنة وعدو البدع ابن تيمية كذلك، اللذان كثر حياتهما لحماية السنة والدعوة إليها ومحاربة البدع. كيف شخص يرفع ألية البدع كل ما عنده بقوة يطرد بشخص أو بأشخاص سخروا كل حياتهم في رفع ألية السنة وتدبير البدع وتحطيم خلاء الأباطيل؟ فهذه ما أراها إلا من المغالطات ومن الأساليب التي سألتم عنها يفيدون بها لشباب هذا البلد، لأنهم إذا جاءوا يتكلمون في ابن تيمية وابن القيم وفي مناهجهم وعن محمد ما سيقبل منهم شيئا، فلا بد من مدحهم ثم ربطهم بالبنا والمولود وغيره حتى تنتلي الخدع على الشباب السذج فتنتشر مناهجهم وتصبح مقدسة عند هؤلاء الشباب المخدوعين. ولعلك يا اخوتي اذا قرات مثل هذه فستفيدون ان شاء الله وتدركون ان ما قلنا لكم حقا، ونحن ما فعلنا هذا الا نصحا للامه ان شاء الله ولشبابها بالاخص. ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا الانصار وحب السنه والحق وبغض الباطل واهله وخصوصا البدع. ان ربنا لكم يدعى.
جزاك الله خيرا.
ممكن
إذا رأينا كثير ولا سؤالين كمان؟ طيب. إن شاء الله تمام. حدد معكم للفجر. إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيك. يقول السائل: بمناسبة الكلام عن سيد قطب، ما رأيكم في من يقول أن سيد قطب أكثر من كتب في بيان معنى لا إله إلا الله، وفي موضع آخر يقول أفضل من كتب لا إله إلا الله، ولا تكاد تجد لهذا القائل أي انتقاد على سيد قطب؟ ما قولكم في ذلك؟ وهل من نصيحة للذين يدفعون الشباب دفعا إلى مؤلفات سيد قطب؟
هذا الكلام لا نستطيع أن نقول فيه إلا أنه كلام باطل، إما أنه قام على أرض عمياء، وإما أن المقصود به المغالطة. أنا ما أعرف أحد أكد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب أبدا، ما أحد أكد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب، لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا استخدم إدراك التوحيد ولا عرف معنى السلف، ومن أين يأتي معنى التعريف كم معنى لا إله إلا الله؟ فهو من أجهل الناس وأضل الناس بتفسير لا إله إلا الله. الآن الكلام يقول لا خالق لا رازق إلا الله، هذا يقول لا حاكم لا خالق لا رازق لا مستعدي لا إله إلا متصدر لا إلى آخره، هذا تفسير لا إله إلا الله. ما زاد الناس إلا بعدا عن فهم لا إله إلا الله. فوضعه منه علماء كثير وكثير، ولا أدري هل هذه خطة مرسومة لفرض المنهج السلفي أو ما لك وراء هذا. وأنا من الشعار يروح يريد أن يشفيها سنتين ويتعادل الشعار وتريد تفتيته، وقد عياها تفتيت صخرة في هذا البلد، فقدمت هذا الرجل، قدمت هذا الرجل لفرض العقيدة السلفية والمنهج السلفي لا يستبيد أبدا، فإن مقاعد العداء خطيرة جدا. وهؤلاء السياسيون تكلموا عن فقس العداء وعن مقاييدهم وهو إلى آخره، فما الذي يؤمنون أن يكون هذا من مقاييدهم ومن تحقيقاتهم؟ ليه راح يعيش أمريكا سنتين وما يترك أمريكا إلا ويزورها ثم يبيع مسلسل الإسلام؟ وقد عاد في حزب الوفد الملحد وفي ذاك الحزب وفي الحيرة والبلبلة، ثم ينبري لتفسير لا إله إلا الله وتفسير القرآن وتفسير الله، ويأتي بالاشتراكية الغالية. بارك الله فيك، لما ذهب إلى أمريكا تنافس المحاضرات الأمريكية كما يحكي عن نفسه، يعني قدمت طلبت منه أن يسمح لها بقدم كتاب العدالة وتعطيه 10,000 دولار أو 10,000 من السبيل بسيطة علاج، فأبى سوف أن يعطيها للمحاضرات البريطانية وقدمها لمركز أمريكي. فلماذا ترحل هذا المركز الأمريكي بهذا الكتاب؟ ولماذا انهت المخابرات البريطانية من وراء هذا الكتاب؟ لماذا لا تنهى؟ لو كان يمثل الإسلام أكان يحصل هذا؟ في الطعن في الصحابة وفي الاشتراكية الغالية، وهم يخططون للشرط الإسلامي أن تبقى الاشتراكية والشيء ينفوذها عليها حتى تتحول إلى جهة. فهذا الكتاب ساهم هو أمثاله في سياسة جمال عبد الناصر وسياسة التأسيس الاشتراكيين وسياسة الأنظمة الخبيثة التي قامت بها الإسلام الاشتراكي. فالنظام الرئاسي في العراق عمل اشتراكي، والنظام السوري اشتراكي، وجمال عبد الناصر كان اشتراكيا، وابو مدرس الجزائر اشتراكي، وكثير منهم يحتج بالاشتراكيه الاسلاميه. فساهم هذا الكتاب وامثاله في تدمير الامه الاسلاميه. لهذا عرف على الاسلام ماذا سيكون نتائج هذا الكتاب اذا انتشر في الشرق الاسلامي. لهذا لما قراه الجنه ترى ما فيه من الرفض وما فيه من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الاشتراكية، قال كلام معناه ان هذه بضاعتنا ردت الينا، هذه دعوتنا. ما استنكر الاخوان المسلمون بل رغبوا به وفرحوا به. لماذا؟ الشيء ما لا يستغرب، لان عقولهم تحمل الرفض وضوض اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، والا لو كانوا مسلمين صادقين لكانوا اول من هاجم هذا الكتاب الذي يحمل الاشتراكية المدمرة ويشتمل على الرفض والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور يا أخوتي خفية تخفى على أهل هذا البلد، لأنهم يغلب عليهم السلامة والسذاجة. فلهذا وجد فكر الأخوان المسلمين وقيادة الأخوان المسلمين مرفعا خطا في عقول شباب هذا البلد المسلم، فصاروا يسبحون بحمدهم ويقدسون لهم هذا الشيء. نعم،
جزاك الله خيرا. هذه ورقة وصلتنا من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الإسلام بما قلت، فإنك قد بينت ضلال هذا الرجل الشيخ قطب وزيغه، فمن حق الإسلام والمسلمين عليك أن تدون دراستك التي تتبعت فيها هذا الرجل ودلاته وتخرجها في كتاب مصحف للإسلام والمسلمين.
ثالثا ان شاء الله هذا سيكون ان شاء الله.
بارك الله فيك ونفعنا بما قلت وجعل ذلك في ميزان حسناتك. كلمة ثانية إذا تكرمت يا شيخ، النصح لنا جميعا في لزوم منهج السلف والحث على طلب العلم. بارك الله فيك إذا تكرمت بذلك.
الذي قلته فيما سبق وحث على منهج السلف وحث على طلب العلم وحث على الأخوة في الله والمحبة فيه. أرجو أن تثيروا هذا في نفسكم، ربما تكون عندكم غفلة. يا إخوة المحبة في الله، بارك الله فيكم، أمر عظيم وعظيم، نعمة من الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله نعمة عظيمة، الله امتن بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال وفي سورة الحشر. كثر الله هذه الأخوة وهذه المحبة، ترجو إليها واعتبرها الله من أعظم النعم. واذكروا إن كنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم في كتب عذاب فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة في إخوانكم. يذكر الله تبارك وتعالى بنعمة عز وجل، هذه النعمة العظمى يعني كانت عاتق نقمة ومحن وحروب وعداء وبغضاء وشحناء لا يعلمها الله إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى حول هذه وحول هذه القلوب برحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لأصحاب رسوله، فألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحافين في الله. هذه نعمة عظيمة جدا يجب أن نحرص عليها وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يخدمنا بها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذه نعمة عظيمة جدا. المنهج السلفي كان له بسبب دعوة الشيخ مجدات هذا البلد، كان له شبيه بما حصل في عهد رسول الله. لقد بلغت الأخوة والمحبة مبلغا ما يمكن يتصور الإنسان. والله أنا ذهبت يعني هي شبابي إلى مخيم لأحد الإخوان في الحرس الوطني، رجل كبير أدركت أيام الدعوة هذه، والأخوة والمحبة التي توصلت في نفوس الإخوان، إخوان التوحيد السلفيين الذين أقاموا دولة سلفية على هذه العقيدة وبهذه المحبة. لو كانوا متفرقين متفاجرين ما حصلت من هذا. قال والله إن أحدنا كان يركب بعيره من المدينة إلى الطائف لا يريد شيئا إلا أن يزور أخاه الله. شف ثم حصلت بعد ذلك فتنة الإخوان مع الملك عبد العزيز الله يرحمه ويرحم الجميع، فتغير الفتن تغير النفوس والعياذ بالله. فاستعيذوا بالله من الفتن وحاولوا بقدر الامكان ان تستشعروا في نفوسكم فوائد وثمار هذه المحبه في الدنيا والاخره. قد يحبك الله بكم اذا تماسكتم وتماسكتم ونمت هذه المحبه في نفوسكم وتوصلت وتمكنت ان تستعيذوا الخير الكثير الذي فقدناه بسبب هذه العاصفة وهذه الفتنة، وأن يعود كثير من الشباب على حظيرة هذه القوة والمحبة. ادعوا الله والجأوا إلى الله وصمموا على هذا، ونرجو أن يغير الله الأحوال. وأمل الناس الله كون إذا أخلصنا في ذلك ولجأنا إليه في تحقيق ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة.